عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، أو ارحمني إن شئت، أو ارزقني إن شئت، ليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. زاد البخاري: إنه يفعل ما يشاء. وقال مسلم: فإن الله صانع ما شاء. وفي رواية له: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله عز وجل لا يتعظمه شيء أعطاه. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن همام عن أبي هريرة: مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم، هنا نهي، والأصل في النهي التحريم إلا إذا كان من باب الأدب، والدعاء ليس من باب الأدب، إنما هو من باب العبادة، فظاهر النص الحرمة وليس الكراهة. لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، إذا دعا ربه بالمغفرة وهو أن يسأله العفو مع الستر، أو ارحمني إن شئت، إذا سأله أيضا الرحمة قال أو ارزقني إن شئت. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستثناء في الدعاء، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي إن شئت، أو ارحمني إن شئت، أو ارزقني إن شئت، هذا والله أعلم من باب التمثيل، من باب التمثيل، وإلا الحكم عام في كل دعاء، فيكون هذا من باب التمثيل. مثل لما قال اللهم اهدني لا يقول إن شئت، قال اللهم ارزقني زوجة لا يقول إن شئت، اللهم يسر لي كسبا طيبا لا يقول إن شئت، وهكذا. قال ليعزم مسألته، ليعزم مسألته أي من غير استثناء. قال إنه يفعل ما يشاء، إنه يعود إلى ربنا تبارك وتعالى، يفعل ما يشاء. وقال لا مكره له، إذن ربنا عز وجل لا مكره له فلا تخير. إذن وجه النهي والله أعلم من الاستثناء في الدعاء من وجهي، أن التخيير لشخص قد يكره وقد لا يكره، بمعنى قد يفعل الشيء وهو مريد وقد يفعله غير مريد، بخلاف ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يفعل ما شاء لا مكره له. الأمر الثاني في الاستثناء إشعار بالاستغناء، الاستثناء إشعار بالاستغناء، الشخص لما يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، كأنه يشعر بأنه مستغن عن هذا الأمر، إن حصل وإلا ليس فيه كبير حاجة لذلك. إذن هذا خطأ يقع فيه البعض منا، وهو أنك تجده حينما يدعو يقول اللهم اغفر لي إن شئت، إنما هذه تكثر غالبا، جزاك الله خير إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله، الله يهديك إن شاء الله، تقبل الله منا منكم إن شاء الله، هذا الذي ينهى عنه. إنما يكون الاستثناء في الفعل وليس في الدعاء، إذن يقع الخلط والله أعلم بسبب مشروعية الاستثناء. الاستثناء يشرع في الفعل، إذا أردت أن تفعل أمرا ما تستثني، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إذن سأسافر غدا، سأحضر الدرس غدا، سأحقق المسألة الفلانية إن شاء الله، وهكذا. في مثل هذه القضايا في الفعل استثني، أما في الدعاء فلا، للمحذورين اللذين أشرت لهما. قال وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يقولن أحدكم. إذن أيضا هذه نهي، وأيضا مؤكد نون التوكيد الثقيلة، الأول لا يقول رواية همام، هذه لا يقولن، مع النهي التوكيد بنون التوكيد الثقيلة، وظاهر النهي التحريم. اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، ليعزم المسألة أي من غير استثناء، هذا العزم، العزم أن يدعو من غير استثناء، من غير إن شاء الله فإنه لا مكره. زاد البخاري إنه يفعل ما يشاء، إذن لا مكره له كما في رواية همام. إذا رواية همام سكت عنها إذن هي في الصحيحين. قال زاد البخاري إنه يفعل ما يشاء، وقال مسلم فإن الله صانع ما شاء. إذن يوصف ربنا تبارك وتعالى بأنه صانع. وفي رواية له ولكن ليعزم أي ليعزم المسألة، وفي رواية له أي لمسلم ليعزم أي ليعزم المسألة، وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة أي يسأل ربه عز وجل ما شاء، وإن كان الأمر المسؤول عظيما فليعظم الرغبة. ثم علل ذلك قال فإن الله عز وجل لا يتعظمه شيء أعطاه، إذن كل شيء ولو كان عظيما كثيرا فهو عند الله عز وجل يسير. لو أعطى الجن والإنس مسألتهم ما نقص من ملكه شيء سبحانه وتبارك. إذن حينما نعيش ليعظم الرغبة، قال ليعظم الرغبة أي ليسأل الله عز وجل كل ما يريد، وإن كانت الأمور في نظر البشر قد تكون صعبة المنال، وقد تكون تحتاج إلى شيء من العنت والتعب، أو قد يراها الشخص بعيدة في مثل هذا الزمن. خذ على سبيل المثال لما يدعو مثل واحد منا يدعو ربه عز وجل أن ييسر لهذه الأمة حاكما يحكمها على منهاج النبوة كالصديق، نحن حينما نعيش الآن هذا الواقع الأمر ليس بالأمر السهل، لكن فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. إذن عظم الرغبة، اسأل ربك عز وجل ما تعتقد أنه يحتاج إلى شيء من الوقت وشيء من التعب والواقع فيه ثقيل، لكن الله عز وجل لا يتعظم شيء أعطاه. إذن إذا دعونا ربنا عز وجل لا نستكثر الأمر الذي نطلبه، سواء فيما يتعلق بخاصتنا أو لعموم المسلمين. إذن هذا معنى قوله فإن الله عز وجل لا يتعظمه شيء أعطاه. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة يستجاب له، فأريد إن شاء الله أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي رواية لمسلم دعا بها في أمته، زاد في رواية فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال وعنه الضمير يعود إلى الحديث السابق وهو عن الأعرج عن أبي هريرة، عن الأعرج عن أبي هريرة. إذن هذا كالذي قبله رواه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، لكل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوة يدعو بها أي فيستجيب الله عز وجل هذه الدعوة. قال فأريد أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي في الآخر. قول فأريد أن أختبي دعوتي، هل النبي صلى الله عليه وسلم يختبي دعوته الثمرة والدعاء، أو يختبي صلى الله عليه وسلم الثمرة فقط، بمعنى أنه لا يدعو في الدنيا لأمته بالشفاعة، أو أنه صلى الله عليه وسلم يدعو لأمته في الدنيا وأيضا يدعو له في الآخرة، لكن الآن الاختباء هو ثمرة هذه الدعوة وليست الدعوة. يحتمل الله أعلم أن الاختباء هو لثمرة الدعوة وإجابة الدعوة في الآخرة. قال شفاعة لأمتي في الآخرة، معنى هذا الحديث لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبي دعوتي. قيل معنى هذا الحديث أن كل نبي له دعوة مستجابة متحققة، وما عداه من باب الأمل وحسن الظن بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل نبي تعجل دعوته إلا أنا اختبعتها. إذن هذا قيل معنى هذا الحديث. وعلى هذا تكون الدعوة عامة، تكون الدعوة عامة. والقول الآخر لكل نبي دعوة أي مستجابة خاصة بأمته، خاصة بأمته. في رواية مسلم اللي ذكرها قال دعا بها في أمته. إذن المعنى الثاني للحديث لكل نبي دعوة مستجابة تكون خاصة بأمته، ولعل هذا هو المعنى والمراد والله أعلم. إذن يحتمل أن الدعوة عامة في كل ما شاء النبي سواء به أو بأمته، ويحتمل أن الدعوة المقصود به هنا الدعوة الخاصة التي تتعلق بأمته، فيدعو الله عز وجل فيستجيب الله عز وجل هذه الدعوة الخاصة، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم. لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الدعوة قلنا على العموم خاصة بأمته، وفيه شفقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته. وأعيد، وارث النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أيضا أن يرث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. أختبي دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، شفاعة لأمتي في الآخرة. لعل الأقرب في المعنى شفاعة لأمتي في الآخرة أنه يشفع في الفصل بين العباد، فتكون هذه هي الشفاعة العظمى. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه الطويل في اتيان الناس للأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأذهب فأقع ساجدا تحت العرش فأقول، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطاه واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي أمتي، فيقال أدخل أمتك من الباب الأيمن وهم شركاء الناس فيما عداه. إذن قوله شفاعة لأمتي في الآخرة والله أعلم هو الفصل بين الناس يوم القيامة، وهي الشفاعة العظمى. إذن ليفصل بين الناس. قد يشكل على ذلك أن الأمر لا يتعلق بهذه الأمة، هنا حينما يفصل بين الناس ويحاسب الناس ليس خاص بالأمة. يقرر الله أعلم الأصل هو ذا الأمة، وهم أول من يفصل بينهم وأول من يدخلوا الجنة والناس تبع لهم. إذن جعلها لأمته لأنهم هم أول من يستفيد منها والله أعلم. إذن أعظم شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العظمى، فنسأل الله عز وجل أن يشفعه فينا. بعضهم كره أن تقول اللهم شفعه في ونحوها، قال هذا يدل على أي شيء؟ على أن الشخص يعتقد أنه صاحب كبائر وصاحب معاصي. إذا قلنا أن الشفاعة اللي خاصة ليست العامة إنما هي الخاصة، سواء في الخروج من النار أو في تكفير أو عدم دخول النار أو في رفعة الدرجات وغير ذلك، وهذا الإرادة الحقيقة لو قيل به لقيل الشخص أيضا لا يدعو ربه لا بالمغفرة ولا بغيرها، لأنه يرد هذا الإرادة أيضا الشخص هذا كأنه يقول أن عندي ما عندي من المعاصي. فلا شك أن كون الشخص يدعو ربه عز وجل يشفع الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم هذا من الأمور المشروعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة في من تابع النداء. قال لأمتي في الآخرة أو يوم القيامة. قال وعن همام عن أبي هريرة، أيضا مر بنا هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل نبي دعوة يستجاب له. إذن هذه بينت معنى لكل نبي دعوة يدعو بها أي فيستجاب له، وهذه على سبيل الجزم، أما ما عداها فهي على سبيل حسن الظن بالله عز وجل. فأريد، وفيه أن الله عز وجل يوجب على نفسه ما شاء، يوجب على نفسه ما شاء، فهو الله عز وجل أوجب على نفسه أن يستجيب لكل نبي بدعوة. قال فأريد إن شاء الله، هذا من باب الخبر، فأريد إن شاء الله هذا من باب الخبر، فتشرع، يشرع الاستثناء، تشرع المشيئة، أن أدخر دعوتي. هل أدخر دعوتي أي لا أدعو إلا يوم القيامة، أو أدخر ثمرة هذه الدعوة لأجل الفصل بين الناس؟ يحتمل الأمرين والله أعلم. أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وهذه الشفاعة هي للخلق كلهم، لكن الأصل هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم والناس تبع له. قال وفي رواية لمسلم دعا بها في أمته، أي كل نبي دعا بها في أمته. إذن هذه الرواية، يعني رواية مسلم، تبين أن لكل نبي دعوة، أي خاصة في أمته، وليس الدعوة عامة في كل شيء. قال زاد في رواية فهي نائلة، أي مصيبة، إن شاء الله، هذا من باب التبرك بالمشيئة وذكر الله عز وجل، وليس من باب الشك. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفيه أن من مات على الكبائر يدخل الجنة، وفيه رد على المعتزلة والخوارج الذين يرون تخليد أهل الكبائر. قوله لا يشرك بالله شيئا، الشرك معروف، هل يدخل فيه الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ لو أخذنا بظاهر هذا النص قلنا نعم، فالشرك الأصغر داخل، بمعنى أن الشرك لا يغفر، قد يدخل في عموم أيضا قول ربنا تبارك وتعالى إن الله لا يغفر ويشرك به، فيحتمل أيضا يدخل فيه الشرك الأصغر. هذا يدل على أن الشرك ولو كان أصغرا أعظم من كبائر الذنوب. قال لا يشرك بالله شيئا. نأتي إلى تارك الصلاة، تارك الصلاة أيضا لا يدخل الجنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ترك الصلاة شركا وكفرا، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إذن ترك الصلاة أيضا، تارك الصلاة لا يدخل الجنة. لماذا؟ لأنه يدخل في باب الشرك والكفر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدخول خاص بمن لم يشرك بالله شيئا، وتارك الصلاة ليس من هؤلاء، إنما هو كافر أو مشرك كما في صحيح مسلم.